الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه المعبود بحق في السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين. وبعد، فهذا هو المجلس السادس والأخير من مجالس مذاكرتنا لأبواب كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. و هذا المجلس السادس عشر، وكنا قد وقفنا على الباب 62، فنبدأ على بركة الله ونحن في عصر الأربعاء 14 من شهر الله المحرم عام 47 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة لسلعة ممحقة للكسب. أخرجه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي غني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. ثم إن بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفي عن مسعود رضي الله عنه:
ينذرون، لا ينذرون، ينذرون.
أحسن الله إليكم. وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفيه عن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن المعظم لله جل وعلا العارف بالتوحيد لا يكثر من الحلف بالله تبارك وتعالى، وذلك لأن الله جل وعلا عظيم، فلا يذكر العظيم في كل حقير وصغير، وإنما يذكر العظيم في الأمر العظيم. من فهم هذا المعنى عرف معنى كمال التوحيد في هذا الباب. أورد المصنف في هذا الباب آية وأربعة أحاديث. أما الآية فقوله تعالى: واحفظوا أيمانكم. واحفظوا أيمانكم في هذه الآية قولان، كلاهما صحيح. الأول: إذا حلفتم فاحفظوها والزموها ولا تضيعوها، فإن أردتم أن لا تفعلوا بما حلفتم على فعله، أو أن تتركوا ما حلفتم على فعله، أو أن تفعلوا ما حلفتم على عدم فعله، فعليكم حفظ كفارة اليمين وعدم النسيان. وهذا تفسير صحيح. والثاني: واحفظوا أيمانكم. احفظوا بمعنى صونوا أيمانكم، أي بمعنى لا تجعلوا الله جل وعلا بضاعتكم تذكرونه في كل صغير وكبير. ولأجل هذا المعنى أورد المصنف الآية في هذا الباب. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فهو ظاهر في الدلالة على ما جاء في كثرة الحلف. قال: الحلف منفقة للسلعة، أو منفقة للسلعة، يجوز هذا وهذا، وممحقة للكسب، أخرجاه في الصحيحين. دل هذا الحديث بأنه لا ينبغي للإنسان أن يحلف بالله جل وعلا لأجل إنفاق السلعة، فإن الله سبحانه وتعالى أعظم من أن يؤتى بذكره في مسائل دنيوية. فاحفظ هذا الضابط، لا تحلف إلا على أمر عظيم، هذا واحد. ثانياً، لا تحلف حتى لو كان الأمر حقيراً إلا إذا طلب منك القاضي أو الحاكم الحلف. ثالثاً، إذا حلفت فإن من معاني واحفظوا أيمانكم أنك إذا أردت نقض اليمين أن لا تنسى الكفارة. إذن بهذا تكون بعيداً عن كثرة الحلف. ثم أورد حديث سلمان وفيه ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم. لا يكلمهم الله يعني كلاماً يستأنسون به، أو لا يكلمهم الله في وقت معين، وإلا فالله جل وعلا يكلم جميع الخلق في يوم الحشر بالحق. ولا يزكيهم أي لا يطهرهم، لأنهم ماتوا على الكفر والشرك أو ماتوا على المعاصي غير تائبين منها. كل ما تقرأ في القرآن ولا يزكيهم يعني لا يطهرهم. لماذا لا يطهرهم؟ لسببين اثنين، إما لأنهم ماتوا على الشرك أو الكفر، أو لأنهم ماتوا مصرين على الذنوب. فحينئذ تطهير المذنبين إنما يكون بالعذاب، سواء كان في البرزخ فيبعث يوم الحشر نقيا، أو كان في النار فيخرج منها نقيا. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أشيمط زان، أشيمط تصغير أشمط، ورجل أشمط يعني ذو شيب، ظهر في لحيته الشيب. وشيمط زان. الزنا محرم لكنه من كبار السن أفظع، وأهل السنة والجماعة يقولون الذنوب تتفاوت عظم جرمها، وإن كانت هي كبيرة في نفسها مثل الزنا بحسب أحوالها وفاعليها. قال وعائل مستكبر، العائل هنا المعيل الفقير، العائل المعيل الفقير، مستكبر يظهر للناس أنه غني ويتكبر عن أخذ العطيات ويتكلم بكلام الأغنياء. ورجل جعل الله بضاعته، هذا هو الشاهد من إيراد هذا الحديث لهذا الباب. طبعا كلمة رجل ليس مخصوص، وإنما لحكاية الحال. حتى لو كانت المرأة تبيع بهذه الطريقة فهي داخل تحت هذا المعنى، لأن هذه تسمى حكاية الأحوال. ورجل، وهذا ليس فرد وإنما جنس ونوع. ورجل يعني آدمي جعل الله بضاعته، نسأل الله السلامة والعافية. كيف جعل الله بضاعته؟ فسره بما بعده، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، هذا ما يحتاج إلى تأويل. مثل فويل للمصلي، لو قال لك واحد كيف فويل للمصلي يقول له ما يحتاج كيف، كمل الآية تعرف كيف. فإذا قال ورجل جعل الله بضاعته كيف، قل ما يحتاج كيف، كمل الحديث. لا يشتري إلا بيمينه، والله أني لقيت أرخص من هذا، بيعني بالسعر الفلاني، ولا يبيع إلا بيميني، والله أن البضاعة هذه ما في مثلها، ونحو ذلك. فالمقصود أن كثرة الحلف بالله جل وعلا دال على عدم التعظيم. ثم أورد حديث عمران رضي الله عنه، وفيه قال: خير أمتي قرني، فيه دلالة على فضل الصحابة، وهم الجيل الذين رباهم محمد صلى الله عليه وسلم، وزكاهم رب العالمين في آي كتابه المبين بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وبقوله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين، وبقوله: آمنوا كما آمن الناس، وبقوله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، وبقوله: أولئك هم المؤمنون حقا، وبقوله: وكلا وعد الله الحسنى، والآيات كثيرة. ثم الذين يلونه، إذن القرن المقصود به الجيل، والجيل إذا بدأ فإنه غالبا مع مرور 100 سنة لا يبقى منهم أحد. ثم الذين يلونه، في دلالة على فضل التابعين تلامذة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وتربيتهم. ثم الذين يلونه، في دلالة على فضل تبع التابعين. قال عمران: فلا أدري ذكر بعد قرنه مرتين أو 3. اكتب. وقد جاء في روايات أخرى أنه ذكر بعد قرنه قرنين، فصارت القرون 3. وجاء ذكر القرون 3 عن عدد من الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير طريق عمران. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم إن بعدكم، أي بعد هذه الأجيال 3، قوما يشهدون ولا يستشهدون. يركض يقول: أنا اللي شايف، أنا اللي شفت، وأنا اللي. ويحتمل أن معنى يشهدون ولا يستشهدون أنهم يدعون الشهادة وهم لم يروا شيئا ولم يطلبهم أحد، كلا المعنيين صحيح. ويخونون ولا يؤتمنون، نسأل الله السلامة والعافية، أو يخونون ولا يؤتمنون، يجوز هذا وهذا. وينذرون ولا يوفون، ينذر من نذر، أما ينذر من أنذر، أنذر يعني خوف، وينذر يعني يخوف، أما ينذرون من نذر. قال الله جل وعلا: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، فقد مر معنا في باب النذر. ولا يوفون. واكتب هنا: والنذر، والنذر يجب الوفاء به، فإن لم يمكن، فإن لم يمكن لفوات وقته وزمانه أو سببه ينقلب إلى يمين، ينقلب إلى يمين. إذن يشهدون ولا يستشهدون كراهة اليمين بلا حاجة وبلا دعوة، وينذرون ولا يوفون كراهة النذر مع عدم الوفاء، ويظهر فيهم السمن، يعني يصبح السمنة علامة عامة فيهم. قد كانت السمنة موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها على صورة فردية. فمثلا يذكرون في ترجمة مروان، في ترجمة صفوان، أنه كان سمينا، يذكرون في ترجمة بعض الصحابة أنه كان سمينا، ولكن هذه أحوال نادرة، مثل ما يذكرون في ترجمة محمد بن الحسن الشيباني أنه كان سمينا، ويريدون في ترجمة وكيع بن الجراح الرؤاسي أنه كان سمينا، حتى إن بعض العلماء يداعبونه، يقولون له: كيف سمنت والعلماء لا يسمنون؟ فقال: بفرحي بالإسلام والسنة. ثم أورد حديث ابن مسعود، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. هل الألف واللام في كلمة الناس للجنس أو للعهد؟ هذا سؤال مهم، لأن بعض الشراح ما فهم هذا، والصواب ما قاله الآخرون أن القول بأن الألف واللام للعهد، أي خير الناس الذين عهدتهم من أمتي هم قرني، هذا قول ضعيف. والصواب أن الألف واللام للجنس، خير الناس قرني، أي خير بشر البشر هم قرن محمد صلى الله عليه وسلم، خير أولاد آدم هم الذين صحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، كيف لا واصطفاهم الله لصحبة نبيه، كيف لا وهم تلامذة محمد صلى الله عليه وسلم، حملة الكتاب والسنة، ناشروها في الملة، أوصلوها شرقا إلى تخوم الصين والسند والهند، وغربا أوصلوها إلى إسبانيا، وشمالا إلى روما، فكيف لا يكونون هم خير الناس؟ ثم الذين يلونهم. فلو قيل لكم من خير أصحاب نبي على وجه الأرض، تقولون أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه ليست عصبية، لكن هذا بالدلالة الواقعية وبالنصوص الشرعية. ثم الذين يلونهم يعني تبع التابعين، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، يعني ما قالوا له أحلف، يقول والله والله اصبر اصبر ما حلفناك للحين، تسبق شهادة أحدهم يمين، أشهد أنه صار كذا وكذا، والله إني صادق، ومن قالك تشهد؟ ويمينه شهادته، لا يبالي، ما قالوا له أحلف يحلف، ما قالوا له أشهد يشهد، دل على استهانته باليمين، والاستهانة باليمين من دلالات نقصان التوحيد لرب العالمين. هذا وجه الشاهد. قد يقول قائل كيف ذمهم هنا مع مدحه صلى الله عليه وسلم القائم بالشهادة بالحق؟ فالجواب أنه هناك عندما لا يوجد أحد إلا أنت فتقوم بشهادة الحق، لأن الحق يضيع أو الظلم يعم أو يخص، فتقوم بالشهادة لمنع ذلك. أما هذا الحديث والذي قبله فهو في الدلالة على الذين يتسارعون إلى اليمين والحلف والشهادة بدون داع. قال إبراهيم وهو ابن يزيد بن قيس النخعي من الطبقة إيش؟ من الطبقة الثانية من طبقات تلامذة ابن مسعود، فهو من تلامذة تلامذة ابن مسعود. وعن إبراهيم وحماد بن أبي سليمان أخذ الإمام أبو حنيفة، أخذ الإمام أبو حنيفة الفقه الكوفي، قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. هذه نوع من أنواع التربية، زجر الصغار الذين دون العاشرة لم يبلغوا، زجرهم ومنعهم عن الشهادة والعهد، لا تقول أنا أشهد، لا تشهد إلا إذا طلب منك الشهادة، لا تحلف اليمين إلا إذا طلب منك اليمين، لا تواعد أحد وتعاهد على شيء إلا إذا كان ضرورة. هكذا معنى التربية والتعليم على هذه الخصال. ولذلك كان السلف يضربون على الشهادة والعهد وهم صغار، والمقصود بهذا الضرب غير المبرح الذي لا يؤدي إلى كسر عظم ولا إلى تهشيم جلد، إلى خدش جلد.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. وقوله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الآية. عن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. فقالوا اوصوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اوصوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوا من ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنه ثم ادعهم إلى الإسلام. فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين واخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما المهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أن أنهم يكونون كعرب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في غنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإنهم أبوا فأسألهم الجزية. فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعلهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن جعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أن تصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم.
قوله رحمه الله باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. الذمة معناه العهد والوصية، أي الشيء الذي عهدت الناس عليه بعهد الله أو بعهد رسوله يجب عليك أن تفي به، وأن يكون ذمة الله وذمة رسوله عندك أعظم من ذمة نفسك. إذن الذمة هنا المقصود به العهد الذي أعطيته لشخص ما باسم الله وقلت لكم ذمة الله أو قلت لكم ذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من معاني ذمة الله الأمان، وهو أن تقول لرجل ما لك الأمان ثم إذا استسلم قتلته أو ضربته أو فعلت به ما لم يكن يتوقعه منك بعد إعطائك إياه ذمة الله أو ذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإخفار ذمة الله وذمة رسوله نقصان للإيمان، وهذا وجه الشاهد لإراده في كتاب التوحيد. إخفار ذمة الله وذمة رسوله نقصان في التوحيد. بعض الناس لا سيما العوام منهم يقول أنا أعطيتك عهد على شاربي، فيلتزم فيه التزام عجيب. إذا قلت له عليك عهد الله قال طيب بعد شوي ينقض. هذا الدليل على ماذا؟ الدليل إما على عدم الإيمان أو نقصانه، ما في شيء آخر. أورد المصنف تحت هذا الباب آية وحديثة. الآية قوله جل وعلا وأوفوا بعهد الله إذا عهد ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيده. متى ما قال إنسان لآخر إني أعاهدك باسم الله عز وجل أو لك عهد الله عز وجل لم يجز لك أن تغفر ذمته أبدا. وقد كان المشركون حريصون على هذا المعنى حرصا بليغا حتى في عهود أنفسهم فضلا عن ذمة الله عز وجل. أما المسلمون الأوائل فكانوا يفهمون هذا المعنى، ولذلك جاء في الحديث حديث بريدة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، هؤلاء الأمراء لهم سمع وطاعة فيما تحت أيديهم، أوصاه بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خيرا. يعني المعنى أوصاه بتقوى الله وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا. ويجوز أن يكون المعنى أوصاه بتقوى الله من حيث الخصوص وأوصى من معه من المؤمنين، لكن هذا المعنى بعيد، لأنه قال ومن معه من المسلمين خير، فقال اغزوا بسم الله، لا يكون باسم الوطنية والقومية وباسم تحرير الأرض. الناس صار لهم الآن أكثر من 90 سنة يريدون تحرير الأرض فلسطين، ما يستطيعون ولن يستطيعوا ما دام لا يرفعون راية لا إله إلا الله، لن يستطيعوا. إذا كان المقصود يقولون إن الخلاف بيننا وبين اليهود على الأرض، فلن يغلبوا عدوهم البتة. لا بد أن يكون الخلاف بيننا وبين اليهود على دين، ما هو على الأرض. الأرض أهون من أن يهراق لأجله دم مسلم. وهذه قضايا مهمة تبحث في أبوابها في كتب الجهاد. قال اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا. الغلول السرقة من الغنيمة قبل القسمة، وهي من كبائر الذنوب. السرقة من الغنيمة قبل القسمة من كبائر الذنوب. ولا تغدروا، الغدر الخيانة بالعهد، وهذا شاهد للباب، كم على ما سيأتي له شاهد آخر. ولا تمثلوا، التمثيل ممنوع. طيب قد يقول قائل وجزاء سيئة سيئة مثلها، نقول الذي قال ولا تمثلوا نزلت عليه هذه الآية، يعني أنت أفهم من. إذن ما معنى وجزاء سيئة سيئة مثلها؟ عندك هناك في الآية معنيان. الأول المقصود جزاء سيئة سيئة مثلها، يعني إذا قاتلوكم قاتلوا، وإن كان ذلك يسوءهم فليسوءهم. ليس المقصود بالتمثيل الذي أنت فهمته منه. فإن أنت فهمت العموم فقد فهم الصحابة أن الآية مخصوصة، وأنه لا تمثل من الأمور المخصصة من عموم وجزاء سيئة سيئة مثلها. ولا تقتلوا وليدا، ولا تقتلوا وليدا، اكتب جنبها هذا تمثيل وليس تخصيصا، والمعنى لا يقاتل إلا من يقاتل، لا يقاتل إلا من يقاتل. فلا تقاتل الأحبار والرهبان، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى الصحابة عن قتل الرهبان. ليش؟ هم كفار؟ لا كفار. طيب ليش نهى؟ إنهم لا يقاتلون. وعن قتل النساء، عن قتل الصبيان، وعن قتل العبيد الذين لا يقاتلون ونحو ذلك. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خلال، أي 3 صفات، قال أو خصال. الخلال والخصال بمعنى واحد، لكن كلمة الخصال ألصق بالأوصاف الظاهرة، والخلال ألصق بالأوصاف الباطنة. قال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. يا لعظمة الإسلام، ما أعظم هذا الدين. ما قال لا ما يصير لازم تقاتلهم تغنم، لا، قال ثم ادعوهم إلى الإسلام، فيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. فإن أجابوك فاقبل منهم، هذا الأول. ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، أي بعد الإسلام إذا قبلوا، فتطلب من يسلم في بلاد الكفار أن ينتقل إلى بلاد المسلمين حتى لا يكون ردءاً ولا درعاً للكفار. هذه هي الحكمة. لو قال لك قائل ما الحكمة في أمره المسلمين الذين أسلموا بالتحول إلى دار المهاجرين والأنصار، تقول حتى لا يكون ردءاً للكفار ولا درعاً لهم. قال وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها قالوا نصير مسلمين بس ما نترك دارنا ما تقول لا الإسلام مو مقبول، لا الإسلام ليس من شرط الهجرة، الهجرة أمر واجب مستقل. فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، ما قال لهم لا إسلامه غير صحيح، صح ولا لا؟ فدل على أن الهجرة ليست من شروط صحة الإسلام ولا من صحة شروط الإيمان. يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمن، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء. لماذا؟ لأن الغنيمة والفيء إنما يكون لمن هاجر وجاهد، وهؤلاء لا جاهدوا ولا هاجروا ولو كانوا مسلمين، فكيف يكون لهم من الغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين؟ فإذا جاهدوا استحقوا الغنيمة لأجل جهادهم. فإنهم أبوا قالوا لا نصير مسلمين، يأتي الأمر الثاني، ما هو؟ فاسألهم الجزية، أي يطلب منهم أن يدفعوا قيمة مالية لصون أعراضهم ودمائهم وأموالهم، ويعيشون في مظلة الإسلام والدولة. فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا، أي الثالثة الآن، فاستعن بالله وقاتله. إذن القتال في الإسلام لهذه المقاصد الثلاث: مقصد إدخال الناس في الإسلام، مقصد إعلاء كلمة الله، وعيش الكفار تحت راية الإسلام في مظلة الإسلام، وليس إكراههم على الإسلام. يعني دفع الجزية معناه القبول تحت عيش راية الإسلام، ولهم أحكامهم ولهم خصوصياتهم. من لم يفهم هذا لا يعرف الإسلام. ولذلك الإسلام، تعلمون أن مصر والشام فتح في أيام أول خلافة عمر، والنصارى واليهود موجودين إلى اليوم هناك، عاشوا تحت مظلة الإسلام ومعززين ومكرمين، لهم خصوصياتهم. قال: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، قالوا ننزل بشرط أن تعطينا أمان الله وأمان نبي، أو بشرط أن يكون علينا عهد الله وعهد رسول، أو بشرط أن نكون وإياك ملتزمين بعهد الله وعهد رسول، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبي. ليه؟ شوف التعليل: ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، أي عهدك ووعدك وعهد ووعد أصحابك. ها، يعني عهدك ووعدك وعهد ووعد أصحابك. فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة الله. ليش أهون؟ لسببين اثنين: الأول أن هذا لم يقع منه دونية، نظرة دونية لله عز وجل ولنبيه، والثاني أن إخفارهم ذمة أنفسهم ليس فيه مسبة للإسلام، بخلاف لو أعطوا ذمة الله وذمة رسوله ثم أخفروا كان في ذلك نظرة دونية لعهد الله وعهد رسوله، وكان في ذلك سبة للإسلام. يقول: شوفوا، يدعون أنهم مسلمين، يعظمون الله، يعطون عهد الله ثم لا يوفون، يعطون عهد نبيهم ثم لا يوفون. ثم قال: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزل على حكم الله، تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك. لما حاصر النبي عليه الصلاة والسلام بني قريظة، إيش طلب اليهود؟ قالوا: ننزل على حكم من؟ سعد بن معاذ، صح ولا لا؟ ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنزلون على حكم الله ورسوله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طبق هذا المعنى، قال: فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أو لا، لأن حكم الإنسان اجتهاد. كيف اجتهاد؟
حكم الإنسان اجتهاد، وهو تنزيل الواقعة المعينة على النصوص العامة، قد تكون منطبقة وقد لا تكون منطبقة. ولذلك قال لا تنزلهم على حكم الله ورسوله. ولما نزلت بنو قريظة بحكم سعد أمر بذبح وقتل كل البالغين منهم، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات، يعني وافق حكمه حكم الله، هذا معنى. إذن الحكمة في أن لا تنزلهم على حكم الله أنك قد تخطئ فينسب ذلك الحكم إلى الله، ولكن تقول انزلكم على اجتهادي، اجتهد فيه رأيي، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي. والشاهد من هذا الحديث للباب أهمية الاحتراز من إخفار ذمة الله وذمة نبيه. نعم.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في الإقسام على الله. باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أنا لا أغفر لفلان أن لا أغفر لفلان، قال إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة تكلى بكلمة أضغت دنياه وآخرته.
قوله باب ما جاء في الإقسام على الله. الإقسام على الله له صورتان. الصورة الأولى أن يقسم على الله أن يفعل خيرا، أن يقسم على الله جل وعلا بفعل الخير، فهذا من باب الدعاء، وهذا إيش؟ جائز ممن وثق بربه. وش الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأجاب، ومنهم البراء ابن عازب، ومنهم فلان، ومنهم فلان. فلو قال عبد ما يا ربي أقسمت عليك إلا غفرت لي، أقسمت عليك بك إلا قد غفرت لي، فهذا دعاء، وإذا كان من صالح كان أرجع، هذا لا بأس به. النوع الثاني الإقسام على الله بمعنى الإحجار عليه ومنع خيره من الغير، هذا خطير، هذا ينقص التوحيد، ينقص التوحيد. لماذا الإقسام على الله بمعنى إحجار الخير عنه ينقص التوحيد؟ لأن قائله فيه سوء ظن، لما يقول والله لا يغفر الله لفلان، إذن منع مغفرة الله عن زيد، إذن فيه سوء ظن مع الله. الرجل حي، وقد جاء في الشرع أن الحي لا تغلق عنه أبواب التوبة. من الذي يغلق عنه أبواب التوبة؟ بالنسبة للصورة الفردية الغرغرة، بالنسبة للصورة الجماعية إذا طلعت الشمس من مشرقها، ما في حالة ثالثة. لو قال رجل ما والله لا يرزق الله فلانا حجر الخير ولا لا، ما يجوز. إذن فهمنا كيف أن الإقسام على الله من نواقص التوحيد. أورد فيه حديث جندب ابن عبد الله البجلي سيد من سادات أبو جيلة، وكان من أجمل العرب خلقا وخلقا أو خلقة وخلقا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، لا يغفر الله لفلان حجر إيش الخير ولا لا، أي انتبهوا هذا أمر خطير، والله ما راح تدخل الجنة، أعوذ بالله، من أنت حتى تحجر رحمة الله؟ أشد من هذا تدرون من؟ أشد من هذا الذي يقول الولي هو قسيم الجنة والنار، هذاك ناقض للتوحيد بالكلية، أو الذي يقول علي قسيم الجنة والنار، هذا أمر خطير. نحن لا نقول محمد صلى الله عليه وسلم قسيم الجنة والنار، لماذا؟ لأن هناك من أمة نوح وأمة آدم وأمة موسى وإبراهيم وهود وصالح وعيسى يدخلون الجنة بإسلامهم، ما لهم علاقة بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي، يتألى علي يعني يحلف علي، التألي بمعنى الحلف، يتألى علي يحلف علي ألا أغفر لفلان، يتحجر علي يمنعني، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. وجاء في حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد وأن أخوه كان فاجرا، ولما تكلم العابد الجاهل بكلمة جاهلية كانت سببا لإحباط عمله، وكان حسن ظن أخيه العاصي سببا في مغفرته. قال دعني وربي، وفي رواية خلني وربي، فكان ذلك سببا في توبة الله عليه فتاب وصار من الصالحين. قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرة. فليحذر المسلم من حجر أفعال الرب، فليس لأحد أن يحجر أفعال الرب عن أحد. نعم.
أحسن الله إليكم. باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك لوجوه أصحابه، ثم قال ويحك تدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه داود.
قوله باب لا يستشفع بالله على خلقه، ما معنى الاستشفاع؟ الاستشفاع طلب الشفاعة، تطلب من أحد أن يطلب من شخص ثالث كيت وكيت. لا يستشفع بالله على خلقه، لا تطلب من الله أن يطلب من فلان، لأن الله لا يطلب، الله يأمر وينهى، يقول للشيء كن فيكون، ولا يحتاج أن يطلب من أحد، لأن الطلب إنما يكون من محتاج إلى غني، والله الغني وعبيده الفقراء. فإذا عرفنا ما وجه إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد، لا يستشفع بالله على خلقه، لأن الاستشفاع بالله على الخلق أو الاستشفاع بالله أن يشفع عند الخلق أو الطلب من الله أن يطلب من الخلق، هذا عياذا بالله سوء ظن بالله عز وجل، فالله لا يطلب إنما يأمر كن فيكون. أورد فيه حديث جبير وهو واضح أن الأعرابي قال نهكت الأنفس أو نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، يعني صار مر عليهم سنة جدباء، فاستسقي لنا ربك، هذا ما في إشكال، فاستسقي لنا ربك، ما معنى فاستسقي لنا ربك؟ ادعو الله أن يسقينا. وهذا صريح أن استسقاء الناس بالنبي عليه الصلاة لم يكن بذاته، لو كان بذاته ما في حاجة الأعرابي يجي من هناك يقول يا رب بجاه النبي اسقنا، لكن لما جاء وقال فاستسقي لنا ربك يعني ادعو، هذا واضح لمن أعطاه الله عز وجل بصيرة. وما عليكم من أولئك الذين طمس الله أبصارهم بسبب شعورياتهم التي يزعمونها، تركوا نصوص الله جل وعلا ونصوص نبيه. قال فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فاستسقي لنا ربك ما فيها شيء، ونستشفع بك على الله ما فيها شيء، أي نطلب منك أن تشفع على الله جل وعلا، عند الله جل وعلا بمعنى عند، نستشفع بك عند الله ما في شيء. فهم كانوا يشفعون مثل ما جاء في رواية سبقك بها عكاشة، قال عكاشة: يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. وفي رواية قال: اشفع لي إلى ربك أن يجعلني منهم. هذا معنى نستشفع بك على الله. لكن المشكلة في قوله: فإنا نستشفع بالله عليك، أي نطلب من الله أن يطلب منك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، أي عرف الكراهة من هذه المقالة، فكلهم فهموا سوء المقالة. ما هي؟ فإنا نستشفع بالله عليك. وفيه دلالة على أن الإنسان إذا سمع مقالة سيئة في حق الله يكثر التسبيح، يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يكرر حتى يظن أن قد بلغ التسبيح غايته، وإن لم يمكن أن يبلغ التسبيح منتهى. قال: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أي الهلاك لك، أتدري ما الله؟ سؤال النبي عليه الصلاة والسلام يدل على ماذا؟ سؤال النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أن الذي يقول فإنا نستشفع بالله عليك أنه ما عرف وش الله. ولهذا يا إخوة، أقسم بالله العلي الأعلى أنه لا يوجد شخص يقع في نقص التوحيد أو نقض التوحيد إلا ما عرف الله كما ينبغي. لو عرف الله كما عرفه الأنبياء والمرسلون لما وقع منهم الشرك البتة. فكل شرك واقع سببه قلة أو جهالة متعلقة بمعرفة الله جل وعلا. قال: ويلك أتدري، ويحك، قال: أتدري ما الله؟ هذه كلمة عجيبة. إن شأن الله أعظم من ذلك، أعظم هنا بمعنى أجل وأرفع، إنه لا يستشفع به على بالله على أحد من خلقه. الله ما يطلب منه أنه يا ربي أطلب من زيد أن يعطيني، هو يعطيك، وش يطلب من زيد يعطيك؟ ثم هو لا يأمر من أحد شيئا، لا يطلب من أحد شيئا، إنما يأمر، يقول: يا جبريل اذهب إلى محمد، ما يطلب منه طلب، يأمره أمرا جازما. فتبين لنا خطورة إطلاق مثل هذه العبارات. نعم.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم أحمد التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخيري رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرنكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا ولسيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
قد مر معنا في باب سابق باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وهنا باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد. قد ذكرنا هناك أن الفرق بين الجناب وبين الحمى: الجناب السور الخارجي المحيط بالشيء، والحمى الساحة الخارجية بعد الحائط. طيب، الآن السؤال أسألكم الآن بما أننا درسنا هذا: السور الخارجي هل يبنى بالقول أو بالفعل؟ ها؟ بالفعل. أحسنتم. إذن معنى هذا أن الباب الذي سبق، باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، ذكر فيه أمور عملية فعلية لحماية التوحيد. طيب، أنت الآن لما تبي تبين للناس أن الساحة الخارجية اللي وراء طوفة بيتك أنها لك، شلون تبينها لهم؟ بالقول. تكتب لهم كتاب الرجاء عدم الوقوف، أو تقول لهم: يا جماعة، ترى لا أحد يوقفني، هذا مكاني، صح ولا لا؟ لذلك في هذا الباب أورد ما يتعلق ببعض الصور التي بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم حما وحما حما التوحيد وسده طرق الشرك، يعني حتى القولية، مو بس الفعلية حتى القولية. الحديث الأول أورده من طريق عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. كلمة أنت سيدنا لا يشك إنسان أن النبي عليه الصلاة والسلام سيد المسلمين، ولا يشك إنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين، ولا يشك إنسان أنه صلى الله عليه وسلم سيد البشرية. وجاء في هذا حديث: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. إذن لماذا لما قال أنت سيدنا قال السيد الله تبارك وتعالى؟ فهم، انتبه لهذا الكلام، فهم من دلالة الأحوال الغلو، فأراد أن يبين لهم أن الغلو الذي قصدوه أو أظهروه لا يليق إلا بمن له السؤدد الكامل وهو الله جل وعلا. إذن ما في تعارض بين هذا القول وبين قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فيجوز للإنسان أن يقول محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا فيضيف السيادة إلى الجماعة بدون غلو، ولكن لا يجوز أن يقول نبينا صلى الله عليه وسلم سيدنا ويقصد أن يعطيه شيء من صفات الخالق جل وعلا. انتبهوا لهذا. قال: وقلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. قوله أفضلنا فضلا يعني أكثرنا فضيلة، وأعظمنا طولا يعني أكثرنا كرما وجودا. وهذه المعاني أيضا صحيحة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أفضل الأمة، والنبي عليه الصلاة والسلام أكرم الأمة، بل أكرم البشر. فلماذا قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم؟ مثل ما ذكرنا، فهم من دلالة الحال الغلو، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يترك أحدا يغلو فيه. ومن هنا أقول كلمة أرجو أن تجد آذانا صاغية: كل إنسان يريد مدح النبي عليه الصلاة والسلام فعليه بالنص القرآني والنبوي. لما؟ لأن من مدح النبي عليه الصلاة والسلام بنص غير نص القرآن، وكلام غير كلام القرآن، وكلام ونص غير كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يقع منه أحد أمرين، ولا بد. إيش يقع؟ إما الغلو وإما الإفراط. لما؟ لأن الإنسان عاجز عن التوسط في الأقوال، وذلك أنتم ترون الآن بعض الناس إذا دخل على الملوك والأمراء يقول كلام ما له واقع، وبعض الناس إذا دخل ما يقدر يقول كلام يعطي الأمير حقه أو الملك حقه، لأنه يخاف، ما عنده بلاغة مثلا. فهكذا البشر مع النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك وجب الالتزام في مدح النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء في القرآن والسنة. فتقول: البشير النذير رؤوف الرحيم بالمؤمنين، فبما رحمة من الله لنت لهم سراجا منيرا، وهكذا. قال: فقولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. يستجرينكم أي يجرنكم، يستجرينكم أي يغوينكم، يستجرينكم أي يزيلكم، يدخلكم في الزلل. ثم أورد حديث أنس وفيه أنهم قالوا: يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. أما كون النبي عليه الصلاة والسلام خيرنا فهذا لا شك، أما ابن خيرنا فيعطون الخيرية لأبي النبي عليه الصلاة والسلام ويعطون ويقولون سيدنا، لا شك النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا، لكن ليس للكافر سيادة على المسلمين. ولذلك قال: يا أيها الناس قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله. فلما قال عبد الله إذن لا يعبد، فهذا إيش؟ منعك من الغلو. لما قال ورسوله إذن لا يعصى، فمنعك من الجفاء. ولذلك قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تفسيره للتشهد أشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال عبد لا يعبد ورسول لا يعصى. نعم.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية البخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير حدثني يونس أنبأنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي لك دراهم سبعة ألقيت في ترس. قال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض. وعن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله. ورواه ابن يحيى مسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله علىه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه داود وغيره.
ختم المصنف رحمه الله بباب عظيم وهو باب قول الله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وهذا الباب يفيدنا عدة فوائد. الأول أن الذي يقع في الشرك ما قدر الله جل وعلا. الثاني أن الذي لا يبحث عن كمال التوحيد لن يدرك قدر الله تبارك وتعالى كما ينبغي. الثالث أن الله جل وعلا أعظم من أن يحد، أعظم من أن يحصر. الرابع أن الله جل وعلا شأنه عظيم فينبغي أن يكون هو أساس الإيمان وأساس العلم وأساس البحوث وأساس القراءات وأساس المسألات. هذه الآية وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ما قدر الله حق قدره جاء في ثلاثة مواضع في القرآن. ما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فدل على أن الذي يقول خلق الله الخلق ثم لم ينزل كتابا أنه ما قدر الله حق قدره. وهذه الآية وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والآية الأخرى مثلها في دلالة على عظمة الله جل وعلا، وأن هذه السماوات والأراضين ليست بشيء أمام ذاته تبارك وتعالى وقدرته وقوته. أورد المصنف تحت هذا الباب عدة أحاديث. الأول حديث ابن مسعود، وفيه أن الله تبارك وتعالى قد أنزل في الكتب السابقة أنه جعل السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والشجر على أصبع، والثرى على أصبع، وسائر الخلع على أصبع. أصبع فيه تسع لغات، لن تخطئ فيه، كيفما نطقت يكون صحيح. فيقول أنا الملك، طبعا هذا يوم القيامة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. ضحك النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ يقول ابن مسعود تصديقا لقول الحبر. وابن مسعود أعلم بأحوال النبي عليه الصلاة والسلام من الرازي ومن الغزالي وغيره الذين يقولون ضحك استهزاء بالحبر. ثم أورد حديث مسلم قال والجبال والشجر على أصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. في رواية للبخاري يجعل السماوات على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع، أخرجه. فعظمة الله عظيم، شأن الله عظيم. ولمسلم يطوي الله السماوات يوم القيامة كما قال في الآية السابقة والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك، طبعا في مسلم بشماله وهي رواية غير محفوظة. الرواية الثانية ثم يأخذهن بيده الأخرى وكلتا يدي ربنا يمين كما جاء في حديث آدم عليه السلام. ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. ثم ذكر حديث ابن عباس ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحد. الله جل وعلا الأكبر، الله جل وعلا العظيم الحميد المجيد. ثم أورد ما أورده ابن جرير بإسناده وهذا إسناد حسن عن قال ابن زيد حدثني أبي، طبعا هو مرسل عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم عن أبيه مرسل. ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وقال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. والعرش خلق عظيم لا يمكن لأحد أن يقدر قدره، حتى قال الله عنه ذو العرش المجيد، على قراءة كسر الدال أن المجيد صفة للعرش، وأما ذو العرش المجيد فالمجيد اسم من أسماء الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام. شوفوا كيف عظمة المخلوقات، فكيف بعظمة الخالق جل جلاله. الآن الإنسان إذا بنى عمارة وصل فيها 120 طابق الناس يقولون ايش هالمهندس هذا، والله إنه عظيم، والله إنه علم غريب. طيب واللي خلق السماوات والأرض؟ ولا يقولن أحد أن هذه من الإسرائيليات. ليه؟ لأن ابن مسعود يحفظ القاعدة لا يعرف بالرواية عن الإسرائيليات. أنت الحجدي ترتاح. طيب قد يقول قال هذا موقوف، موقوف له حكم الرفع لأن هذا غيب، ما يمكن يقوله ابن مسعود عن اجتهاد. ولذلك قال أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود، يعني إسناده ذهب، إسناده صحيح. قال ورواه بنحو المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله، وهذا إسناد آخر. لذلك قال الحافظ الذهبي له طرق. ثم ختم الباب بحديث العباس، وفيه هل تدرون كم بين السماء والأرض إلى آخره، وفيه دلالة على عظمة الخالق جل جلاله وعظم سلطانه. في الأمس ذكرنا مراتب القدر قبل أن نختم، وذكرنا مرتبتين وتركنا المرتبتين، ما حد نبهني إلا بعد ما قمت. فمراتب القدر أربعة، قد كتبتم الأول وهو علم الله الشامل، والثاني كتابة ذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، اكتبوا الثالث مشيئة الله عز وجل وإرادته في الخلق والفعل. المرتبة الرابعة خلقه تبارك وتعالى وفعله الشيء، هذه أربعة مراتب للقدر. في الختام أشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام فلتشاوي على إتاحتي الفرصة لإقامة هذه الدورة في هذا المسجد المبارك، كما أسأل الله أن يغفر لباني هذا المسجد وأن يرحم من أهدي الثواب له، وأشكر الإخوة القائمين المنظمين على هذه الحلقات وهذه الدروس، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبارك فيهم. ثم إني أختم، بما أن ختمنا كتاب التوحيد، أختم بأمر لعلي أنا أحتفظ بالأوراق وأكرره مع نفسي ليزداد توحيدا، وأنتم أيضا تسمعون أو تفرغون لتزدادوا توحيدا. التوحيد الكامل أيها الإخوة، لتكون موحدا توحيدا تاما مقبولا عند الله تعالى، تدرك فضائله وتحقق مقاصده، فلا بد أن تركز على ما جاء في القرآن من ثلاثة أمور كثيرة. الأول الأفعال التي تعملها له سبحانه وتعالى على وجه التعبد لا لغيره، فلا تصرف ذلك لغير الله، والأقوال التي تقولها له على وجه التعبد لا لغيره، لا تصرفها لغيره. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني معرفة أفعال الرب تعالى المختصة به، فتثني عليه بهذه الأفعال وهي ربوبيته، وتنسبها إليه وتشكر الله عليها وتثني عليه بها وتحمده بها. الثالث معرفة أسماء الرب تعالى الدالة على صفاته وكماله وجماله وجلاله، فتدعوه بها. وأسماء الله عز وجل لا تحصر، وصفاته لا تحصى، لكن قراءة القرآن بتمعن وتفكر فإن ذلك مما يرسخ التوحيد. لا تسمي الله من نفسك أو تصفه من عند نفسك. وأذكر بعض الأعمال من القسم الأول وبعض أعمال الرب من القسم الثاني وأسماءه جل وعلا، فأقول: ومن أعمال وأقوال العبيد الواجب خلوصها للرب الحميد البسملة والتسبيح، فلا تقول إلا بسم الله والحمد لله، ولا تقول إلا إياك نعبد وإياك نستعين عهدا ووعدا، اهدنا فهو الهادي وتؤمن به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وتزداد إيمانا وتبحث عن أسباب زيادته، وتصدقه وتستيقن به، وتصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، وتقر بما أنزله، وتعظمه على وجه الفردانية، وتسلم له وتنقاد، وتحبه وتخشع له وتخشاه، وترهب منه وحده وترغب إليه وحده لا من مخلوق، وتتوكل عليه وحده لا تتوكل على مخلوق أبدا، وتخلص له وتخلص له جل وعلا، وتقيم له الصلاة وتؤتي له الزكاة، وتركع له وتسجد له لا لغيره البتة، حتى تكون موحدا لا تنذر إلا له، لا تذبح إلا له، لا تستغيث إلا به، وتدعوه وحده لا شريك له في كشف الكرب والملمات وفي تقريب المحبوبات، وترجوه وتخافه وتستغفره وتتوب إليه في الذنوب والمعاصي، وتطيعه على وجه التعبد طاعة مطلقة، وتطيع رسوله صلى الله عليه وسلم فيه، وتذكره جل وعلا ذكرا خاصا في السر والعلن، وتطلب رضاه، ولا تقنط من رحمته، ولا تأمن مكره، ترضى بقضائه، تتدبر آياته، تتفكر في آلائه، تعتبر بأفعاله، ترى أثار مفعولاته فتزداد إيمانا، تتفقه في دينه، تتعلم آياته، تسمع أمره، وتنصت لكلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، تقول الخير لوجه الله، تنطق بالحق لله تبارك وتعالى، تكف لسانك عن أذى الناس، وتصبر وتشكر، وتغفر وتعفو، وتحلم وتكظم الغيظ، كل ذلك لله جل وعلا، تعدل وتقسط، وترحم وتتواضع. وإذا أردت أن تزداد توحيداً لله جل وعلا فأحسن واجتنب المناهي، وأصلح حالك وقلبك، وأوفي وتصدق واصدقوا، تطهروا وتوضأوا، وتيمموا وصوموا، وحجوا واعتمروا له وحده لا شريك له، وسبحوه وهللوه وكبروه، واحمدوه أناء الليل وأطراف النهار، لا تبذروا ولا تسرفوا، أوفوا الكيل وزنوا بالعدل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وجاهدوا في الله حق جهاده، ونافحوا عن دينه، وبلغوا ما تعلمتم، وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، بروا والديكم، وأحسنوا لجيرانكم وأصحابكم وأزواجكم، ولا تجسسوا ولا تحسسوا، ولا تغتابوا ولا يسخر قوم من قوم، ولا تلمزوا ولا تنابزوا بالألقاب، ولا تبذروا ولا تسرفوا، وأحسنوا القول وأحسنوا الظن، وإياكم وسوء الظن، وزكوا أنفسكم بما أمركم الله أن تزكوه، وتواضعوا وأنيبوا إلى ربكم، وأنسوا به في وحشتكم، واخشوه في خلوتكم، واتقوه وأحسنوا، وسارعوا وسابقوا، واستقيموا واستبقوا، وتبينوا وتثبتوا، واهجروا المنكر وافعلوا الخير لعلكم تفلحوا. ومن أعمال الرب تبارك وتعالى التي يجب أن تكون على ذكر منها أنه سبحانه خلق السماوات والأرض وما بينهما وسخر ذلك لنا، خلقنا وخلق آباءنا، ربانا ورحمنا، وهدانا ورزقنا، واجتبانا وأحيانا ثم يميتنا، يقبل حسناتنا ويتقبل توباتنا، يرفع البلاء عنا ويزيدنا من فضله، وينصرنا ويعيننا، وينزل الغيث علينا، وأنزل الوحي شفاء لصدورنا، ويشفينا ويعافينا، ويطعمنا ويسقينا، يعلم سرنا ونجوانا، ويخبر ظاهرنا وباطننا، يدبر الأمور، يحكم بالحق ويقضي بالصدق، يصطفي ويجتبي، ويحب المؤمنين والصادقين والمتطهرين والتوابين. وأفعال الرب تبارك وتعالى لا تحصى، لكن الجامع لها أنه جل وعلا الرب المدبر. ومن أسماء الرب تعالى وصفاته الدالة على كماله وجلاله أنه سبحانه المعبود بحق، الله لا إله إلا هو، الأحد الأعلى الأكرم، الإله الأول الآخر البارئ الباسط، البر البصير الباطن التواب، الجبار الجواد الحسيب، الحفيظ الحق الحكم الحكيم، الحليم الحميد الحي الحيي، الخالق الخبير الخلاق الديان، الرازق الرب الرحيم الرحمن، الرزاق الرفيق الرقيب الرؤوف، السبوح السلام السميع السيد الستير، الشاكر الشكور الشهيد الشافي الصبور، الصمد الظاهر العزيز العظيم العفو، العليم العلي الغفار الغافر، العفو الغني الفتاح القادر، القاهر القدير القدوس القريب القهار، القوي القيوم القابض الكبير الكريم، اللطيف المالك المبين المتعال، المتكبر المتين المجيب المجيد، المحسن المصور المعطي المقتدر، المقدم المقيت الملك المليك المؤخر، المؤمن المهيمن المولى المنان، النصير الهادي الواحد الوارث الواسع، الوتر الودود الوكيل الولي الوهاب، ذو الجلال والإكرام. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك، وشكر الله لكم حسن الاستماع، وسبحانك اللهم وبحمدك، وصلى الله على نبينا محمد.